بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في آخر درس في جامع بيان العلم بابا في فضل السنة ومباينتها لسائر أقوال علماء الأمة، وبقي في هذا الكتاب ثلاث أبواب مختصرة نقرأها إن شاء الله. قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: باب ذكر بعض من كان لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على وضوء. وهذا على سبيل التعظيم للعلم. وليس هذا على سبيل الوجوب، بل هو من باب إكرام العلم وتعظيمه وإظهار شرفه. كانوا لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهم على طهارة، وهذا كان هدي كثير من السلف كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وهذا من تعظيم مجالس العلم، أن الإنسان يجلس لها متطهرا متوضئا إكراما لهذا العلم الذي يلقيه. قال: حدثنا عبد الله ابن محمد ابن عبد المؤمن ابن يحيى قال: حدثنا أبو الحسن عبد الباقي ابن قانع ببغداد قال: حدثنا مطين قال: حدثنا محمد ابن إسماعيل ابن سمرة قال: حدثنا إسحاق ابن الربيع العصفري عن الأعمش عن ضرار ابن مرة قال: كانوا يكرهون أن يحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على غير وضوء. قال إسحاق: فرأيت الأعمش إذا أراد أن يتحدث وهو على غير وضوء تيمم. وإسناده لا بأس به، وطن سيأتي ما يؤيده طريق قتادة أنه يحكي هذا عن السلف، وأن هذا كان معلوما عند السلف، كانوا يكرهون أن يحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على غير وضوء. قال: وأخبرنا أحمد بن قاسم ابن عيسى قال: حدثنا محمد ابن إسحاق قال: حدثنا البغوي قال: حدثنا ابن زنجويه قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لقد كان يستحب ألا تقرأ الأحاديث التي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهور. وهذا في مصنف عبد الرزاق، ورجاله ثقات، إلا أنه قد تكلم في رواية معمر عن قتادة، وسيأتي له طريق أخرى، طريق شعب عن قتادة من فعله. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال أخبرنا أحمد بن منصور أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لقد كان يستحب ألا تقرأ الأحاديث التي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء. قال حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة البغدادي ببغداد قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة قال كان قتادة لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على طهارة. والإسناد صحيح. وذكر أحمد بن هارون المالكي قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال سمعت مصعب بن عبد الله الزبيري يقول سمعت مالك بن أنس يقول كان جعفر بن محمد لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو طاهر. وهذا أيضا سنده صحيح. وأخبرني خلف ابن قاسم قال حدثنا ابن شعبان قال حدثنا أحمد ابن سلام قال حدثنا المفضل ابن محمد الجندي قال سمعت أبا مصعب يقول كان مالك بن أنس لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على وضوء إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو صحيح عن الإمام مالك له طرق أيضا غير هذه الطريق وجاء في تتمة عند الخطيب في الجامع وغيره قال كان مالك إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على فراشه وسرح لحيته وتمكن من الجلوس بوقار وهيبة ثم يحدث. فقيل له في ذلك فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث به إلا على طهارة متمكنا. قال وذكر الزبير بن بكار قال حدثني أبو غزية عن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال ذكر سعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فقال أجلسوني فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وهذا صحيح عن ابن المسيب يأتي من طريق أخرى أيضا. وذكره ابن وهب قال حدثنا ابن أبي الزناد قال كان سعيد بن المسيب وهو مريض يقول أقعدوني فإني أعظم أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع في حديث ذكره. إذن هذا الباب في استحباب أي أن السلف كانوا يستحبون أنهم لا يحدثون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهم على طهارة وكانوا يكرهون أن يحدثوا به وهم على غير طهارة. وهذا من باب تعظيم العلم كما قال الإمام مالك رحمه الله أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا هو من تعليم من يعلمهم تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم الذين نفعهم الله بالعلم لما عظموا العلم نفعهم الله تعالى به، حتى إن ابن المسيب رحمه الله كره أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، أمر أن يجلس وهو مريض لأجل لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع. فهؤلاء السلف لما عظموا هذا العلم نفعهم الله تعالى بهذا العلم. فالإنسان ينفعه الله بالعلم ويرفعه الله به على قدر تعظيمه لهذا العلم وعمله به. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فمن عظم العلم عظمه العلم، ومن أكرم العلم أكرمه العلم. فهذا من آداب طالب العلم الذي ختم به الحافظ بن عبد البر هذا الكتاب، هذه الأبواب التي ختم بها، أنه يعظم العلم، وإذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان على طهارة. قال رحمه الله: باب في إنكار أهل العلم ما يجدونه من الأهواء والبدع، أي في إنكارهم ما كانوا يرون من مخالفات، من أهواء، مما هو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله ابن محمد ابن أسد قال حدثنا أحمد ابن المكي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه، وأبوه هو مالك بن أبي عامر جد الإمام مالك، هو مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، فهذا الأثر عن جد الإمام مالك واسمه مالك بن أبي عامر، وهو من الثقات الذين أدركوا كبار الصحابة، روى عن عمر وغيره، أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت الناس عليه إلا النداء بالصلاة. وهذا صحيح عنه رحمه الله، ما أعلم شيئا مما أدركت الناس عليه إلا النداء بالصلاة. أي ينكر ما يراه من الناس من تغيير. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ختن المقرئ قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا عثمان بن أبي رواد قال سمعت الزهري يقول: دخلنا على أنس بن مالك بدمشق وهو وحده وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وقد ضيعت. وهذا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه. جاء في بعض الروايات قال: ما أعرف من أمر هذه الأمة شيئا إلا أنهم يصلون جميعا، لأنهم يصلون الجماعة، وأنكر مما أنكر تسوية الصفوف ونحو ذلك، وكانوا ينكرون ما يرون من تغيير للسنة. قال: وقال الحسن البصري: لو خرج عليكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفوا منكم إلا قبلتكم. وهذا الأثر في كتاب البدع لابن وضاح من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن، ومبارك مدلس. والحسن كان بعد زمن الصحابة، بل أدرك بعض الصحابة ومع ذلك يقول هذا القول: لو خرج عليكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفوا منكم إلا قبلتكم. قال: حدثنا يعيش ابن سعيد الوراق قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا عباس العنبري قال: حدثنا عبد الرزاق عن مالك بن أنس قال: قدم علينا ابن شهاب قدمة إلى المدينة بعد أن نزل مكة، فقلت له: طلبت العلم حتى إذا كنت وعاء من أوعيته تركت المدينة ونزلت أداما، وأدام هو وادي من أودية مكة في بعض النسخ، ونزلت كداء وهو وادي، فقال: كنت أسكن المدينة والناس ناس، فلما تغير الناس تركتهم. وذكر يعقوب بن شيبة ابن الصلت قال: حدثنا محمد بن سعيد ابن الأصبهاني قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن عثمان بن الوليد قال: قال لي عروة ابن الزبير: ألم أخبر أن الناس يضربون إذا صلوا على الجنائز في المسجد؟ قلت: نعم. قال: فوالله ما صلي على أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلا في المسجد. وهو صحيح عن أبي بكر. عثمان بن الوليد في هذا الطريق قال فيه الحافظ مقبول، لكن جاء عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أن عروة بن الزبير رأى الناس يخرجون من المسجد خارجين إلى مصلى الجنائز ليصلوا على جنازة، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد. الإسناد صحيح، وهذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا صلي على سعد بن أبي وقاص في المسجد، صلى عليه نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وصلي على سهيل بن بيضاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وأكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنائز في مصلى الجنائز خارج المسجد بجانب المسجد. إذن فالأمران جائزان: الصلاة على الجنائز في المسجد، أو الصلاة عليه في مصلى الجنائز خارج المسجد، وهذا الثاني وهو الصلاة عليه في مصلى الجنائز أكثر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد كما في صحيح مسلم أن عائشة حين مات سعد بن أبي وقاص سألت أن يدخل إلى المسجد ليصلي على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن بعضهم أنكر ذلك، قالت: وما تنكرون؟ وهل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد؟ وأيضا أبو بكر الصديق صلى عليه الصحابة في المسجد. والشاهد أن عروة أنكر عليهم أنهم كانوا يضربون من صلى على الجنائز في المسجد، ينهون عن ذلك، فيقول: إن الكل جائز، والأكثر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه خارج. قال: حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر قال: حدثنا محمد بن أبي دليم قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حا وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن فطيس قال: حدثنا يونس ابن عبد الأعلى حا وحدثنا عبد الله بن محمد ابن يوسف قال حدثنا محمد بن أبي دليم قال حدثنا عمر بن أبي تمام قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قالوا أخبرنا أنس بن ضمر أبو ضمرة أنس بن عياض قال سمعت هشام بن عروة يقول لما اتخذ عروة بن الزبير قصره بالعقيق قال له الناس قد جفوت عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جفوت عنه أي ابتعدت قد جفوت عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أي ابتعدت عنه قال إني رأيت مساجدكم لاهية وأسواقكم لاغية والفاحشة في فجاجكم عالية فكان فيما هنالك عما أنتم فيه عافية وسنده عن عروة بن الزبير صحيح وقصر عروة بن الزبير على وادي العقيق ولا يزال منه إلى الآن بعض آثاره وكان النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على وادي العقيق وأخبر أنه واد مبارك فنزل في أناس من الصحابة وكان ممن نزل فيه من التابعين عروة بن الزبير وبنى فيه قصرا لا يزال أثره باقيا بل كثير من جدرانه باقية قال زاد أحمد بن سعيد في حديثه عن ابن أبي دليم عن ابن وضاح قال لي أبو الطاهر أحمد بن عمرو وسمعت غير أنس بن عياض يقول عتب عروة في ذلك فقال ومن بقي إنما بقي شامت بنكبة أو حاسد على نعمة هذا جاء الأثر عن عروة ذكره هنا وجاء عن عبد الله بن عروة ولد عروة أنه قيل له تركت المدينة دار الهجرة والسنة فلو رجعت لقيت الناس ولقيك الناس فقال لهم أين الناس إنما الناس رجلان شامت بنكبة أو حاسد بنعمة وذكر الزبير بن أبي بكر هذا الخبر عن أنس بن عياض أبي ضمر الليثي عن هشام بن عروة مثله سواء إلى قوله عافية وزاد قال وحدثني سعيد بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة أن عروة بن الزبير قال في قصره بالعقيق حين فرغ من بنائه بنيناه فأحكمنا بناه بحمد الله في خير العقيق تراهم ينظرون إليه شزرا والشزر هو نظر الغضبان الذي ليس راضيا عن الشيء ينظر إليه بطرف عينه تراهم ينظرون إليه شزرا يلوح لهم على وضح الطريق فساء الكاشحين وكان غيظا الكاشحين إلى أعداء لأعدائي وسر به صديقي يراه كل مختلف وسار ومعتمر إلى البيت العتيق قال الزبير وأنشدني هذه الأبيات عمي مصعب بن عبد الله ومصعب بن عثمان ومحمد بن الحسن إلا البيت الأخير والشاهد من هذا الأثر أن عروة رضي الله عنه أنكر ما رآه من التغير فيهم قال رأيت مساجدكم لاهية وأسواقكم لاغية والفاحشة في فجاجكم عالية فجاج طرق فكان فيما هنالك عما أنتم فيه عافية فهو يوافق ما بوب عليه المؤلف من أن أهل العلم كانوا ينكرون ما يجدون من الأهواء والبدع أو التغيرات قال الزبير وحدثني سعيد ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبي أنه كان يقول يا بني تعلموا الشعر قال وربما قال الأبيات ينشئها من عنده ثم يعرضها علينا قال أبو عمر رضي الله عنه له أشعار كثيرة، كذا في بعض النسخ تقديم هذا على الأثر الذي سيأتي، وهذا أنسب تقديم الأبيات إنه بعد ذكره تعلم الشعر. قال أبو عمر رضي الله عنه له أشعار كثيرة حسان رحمه الله، هي عروة بن الزبير، منها قوله صار الأسافل بعد الذل أسنمة، وصارت الروس بعد العز أذنابا. الروس أي الرؤوس، ولكنه خففه بحذف الهمزة للوزن. ولم تبق لي مأثرة يعتدها رجل، لم تبق مأثرة يعتدها رجل إلا التكاثر أوراقا وأذهابا. قال الزبير وحدثني محمد بن الحسن عن سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن ابن أبي ربيعة أنه مر بعروة بن الزبير وهو يبني قصره بالعقيق، فقال له أردت الهرب يا أبا عبد الله؟ قال لا، ولكنه ذكر لي أنه سيصيبها عذاب، يعني المدينة، فقلت إن أصابها شيء كنت متنحيا عنها. محمد بن الحسن هذا الذي في سنده هو محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي، كذاب وضاع، هذا موضوع أن المدينة سيصيبها عذاب. قال حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا ابن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى بن إسماعيل الصدفي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك قال أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فوجده يبكي، فقال له ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه، فقال له أمصيبة دخلت عليك؟ فقال لا، ولكن استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. قال ربيعة ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق. قال وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن أبي الدرداء قال ما لي أرى علماءكم يموتون وجهالكم لا يتعلمون، لقد خشيت أن يذهب الأول ولا يتعلم الآخر، ولو أن العالم طلب العلم لازداد علما، ولو أن الجاهل طلب العلم لوجد العلم قائما. ما لي أراكم شباعا من الطعام جياعا من العلم. وهذا الأثر سنده حسن عن أبي الدرداء وقد تقدم معنا، وفيه نصائح جميلة. ما لي أرى علماءكم يموتون وجهالكم لا يتعلمون، العلماء يذهبون ويموتون والجهال لا يتعلمون. لقد خشيت أن يذهب الأول ولا يتعلم الآخر، أن يذهب الأول من العلماء يموت والباقون لا يتعلمون. فهذه نصيحة عظيمة وثمينة من هذا الصحابي الجليل الذي عرف بالحكمة في أقواله، كانت أقواله حكما، أبو الدرداء رضي الله عنه. ثم قال لقد خشيت أن يذهب الأول ولا يتعلم الآخر، ولو أن العالم طلب العلم لازداد علما. وهذا في أن العالم لا يستغني عن العلم، العالم لا يزال يطلب العلم إلى أن يموت، فمهما بلغ علمه لا يزال بحاجة إلى العلم. ولو أن الجاهل طلب العلم لوجد العلم قائما، ما لي أراكم شباعا من الطعام جياعا من العلم. وقال أبو حازم: صار الناس في زماننا يعيب الرجل من هو فوقه في العلم ليري الناس أنه ليس به حاجة إليه، ولا يذاكر من هو مثله، ويزهو على من هو دونه، فذهب العلم وهلك الناس. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال حدثنا الدراوردي قال قال مالك: على هذا أدركت أهل العلم ببلدنا، أو الأمر المجتمع عليه عندنا. أو قال: إذا قال مالك على هذا أدركت أهل العلم ببلدنا أو الأمر المجتمع عليه عندنا، فإنما يريد ربيعة وابن هرمز. وهذا السند حسن. بقي هل هذا الأمر يعني منضبط عن مالك دائما؟ يحتاج إلى مزيد نظر، أنه إذا قال على هذا أدركت أهل العلم ببلدنا، وأنه قال أو الأمر المجتمع عليه عندنا، أنه يريد هذين العالمين فقط، ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج. أما الأثر إلى الدراوردي فهو حسن، وينظر هذا هل هو اصطلاح معروف عن مالك دائما، لأن مالك يكثر هذه الكلمة: على هذا أدركت أهل العلم ببلدنا. قال رحمه الله: باب في فضل النظر في الكتب وحمد العناية بالدفاتر. وهذا الباب هو ختام هذا الكتاب، وهو عبارة عن أثر ومجموعة من الأشعار التي فيها أدب وحكمة. نقرأه: يحث على القراءة، قراءة الكتب والنظر فيها والمطالعة والعناية بالدفاتر التي يكتبها طالب العلم. قال: وسئل أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن دواء الحفظ، عن دواء للحفظ، قال: إدمان النظر في الكتب. كذا في نسختنا: عن دواء للحفظ. وفي نسخ أخرى: سئل أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ما البلاذر، والبلاذر هو ثمر الفهم، فقال: ثمر الفهم الذي يكسب الفهم ويحصله إدمان النظر في الكتب، كثرة القراءة. قال: حدثني أحمد بن محمد وعبد الرحمن بن يحيى وخلف بن أحمد وغيرهم قالوا: حدثنا أحمد بن سعيد بن حزم قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الطحاوي قال: حدثنا أحمد بن أبي عمران قال: كنت عند أبي أيوب أحمد بن محمد بن شجاع، وقد تخلف في منزله، فبعث غلاما من غلمانه إلى أبي عبد الله بن الأعرابي صاحب الغريب يسأله المجيء إليه. ابن الأعرابي صاحب اللغة، الإمام المشهور في اللغة، أرسل إليه أحمد بن محمد بن شجاع يريد يحضر عنده، فعاد إليه الغلام فقال: قد سألته ذلك، فقال لي: عندي قوم من الأعراب، فإذا قضيت عربي منهم أتيت. قال الغلام: وما رأيت عنده أحدا إلا أن بين يديه كتبا ينظر فيها، فينظر في هذا مرة وفي هذا مرة، ثم ما شعرنا حتى جاء. فقال له أبو أيوب: يا أبا عبد الله، سبحان الله العظيم، تخلفت عنا وحرمتنا الأنس بك، ولقد قال لي الغلام إنه ما رأى عندك أحدا. وقلت: وقلت أنا مع قوم من الأعراب فإذا قضيت أربي معهم أتيت. يقول لماذا قلت عندي ناس وليس عندك أحد؟ فأجابه بهذه الأبيات: فقال ابن الأعرابي: لنا جلساء ما نمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم ما مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، بلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة، ولا يتقى منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أموات فما أنت كاذب، وإن قلت أحياء فلست مفندا. وهذه أبيات جميلة في مجالسة الكتب. فقول لي جلساء من العرب وعندي قوم من العرب، أي الكتب، كتب أناس من العرب من أهل العلم من أهل اللغة، لا أريد فراقهم، أستفيد منهم. ثم أنشأ هذه الأبيات، وهي أبيات جميلة: لنا جلساء ما نمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم ما مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، بلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة، ولا يتقى منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أموات فما أنت كاذب، أي هم قد ماتوا، وإن قلت أحياء فلست مفندا، المفند أيضا المكذب، أي لست مكذبا، فهم أموات بأبدانهم ولكنهم أحياء بعلمهم. قيل لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب، وهو من أئمة اللغة والنحو: توحشت من الناس جدا، فلو تركت لزوم البيت بعض الترك وبرزت للناس كانوا. وقيل لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب: توحشت من الناس جدا، فلو تركت لزوم البيت بعض الترك وبرزت للناس كانوا ينتفعون بك وينفعك الله بهم. فسكت ساعة ثم أنشأ يقول: إن صحبنا الملوك تاهوا علينا واستخفوا كبرا بحق الجليس، أو صحبنا التجار صرنا إلى البؤس وصرنا إلى عداد الفلوس، فلزمنا البيوت نستخرج العلم ونملى به بطون الطروس. والطروس أي الدفاتر الأوراق. ولغيره، أي في فضل العلم والقراءة والكتابة، لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق. الكاغد هي الورق، والرزمة أي الحزمة، منها ما جمع في شيء واحد. ورزمة كاغد في البيت عندي، أي رزمة ورق، أحب إلي من عدل الدقيق، أي لأن يوجد عندي حزمة ورق أحب إلي من أن يوجد في البيت دقيق. يحبون العلم رحمهم الله. ولطمة عالم في الخد مني ألذ لدي من شرب الرحيق. وقال محمد بن بشير في شعر الله: أقبلت أهرب لا آل مباعدة في الأرض منهم، فلم يحصني الهرب لما رأيت بأني لست معجزهم، فوتا ولا هربا قد بت أحتجب، فصرت في البيت مستورا تحدثني عن علم ما غاب عني في الورى الكتب، فردا تخبرني الموتى وتنطق لي، فليس لي في أناس غيرهم أرب، لله من جلساء لا جليسهم ولا خليطهم للسوء مرتقب، لا بادرات الأذى يخشى رفيقهم، ولا يلاقيه منهم منطق ذرب. أبقوا لنا حكما تبقى منافعها، أخرى الليالي على الأيام وانشعبوا. إن شئت من محكم الآثار يرفعها، إلى النبي ثقات خيرة نجب. أو شئت من عرب علما لأولهم في الجاهلية، تنبئني بها العرب تنبئني. أو شئت من عرب علما لأولهم في الجاهلية، تنبئني به العرب. أو شئت من سير الأملاك من عجم، تنبي وتخبر كيف الرأي والأدب. حتى كأني قد شاهرت عصرهم، وقد مضت دونهم من دهرهم حقب. ما مات قوم إذا أبقوا لنا أدبا وعلما وعلم دين، ولا بانوا ولا ذهبوا. وعلم ودين. قال: ذكر الجاحظ هذه الأبيات على نسق غير هذا، مع زيادة وتغيير نظم بعض الأبيات، وهي: أقبلت أهرب لا آل مباعدة في الأرض منهم، فلم يحصني الهرب. بقصر أوس فما والت خنادقه، فلا النواويس فالماخور فالخرب. النواويس هي صناديق الخشب يضع النصارى فيها جثة الميت، والماخور هو البيت الذي فيه الفسق والريبة والفواحش، والخرب جمع خربة. بقصر أوس فما والت خنادقه، فلا النواويس فالماخور فالخرب. فأيما موئل منها اعتصمت به، فمن ورائي حثيثا منهم الطلب. لما رأيت بأني لست معجزهم، فوتا ولا هربا قد بت أحتجب. فصرت في البيت مسرورا به جذلا، جار البراءة لا شكوى ولا شغب. فردا تخبرني الموتى وتنطق لي، عن علم ما غاب عني منهم الكتب. هم مؤنسون وآلاف غنيت بهم، فليس لي في أناس غيرهم أرب. لله من جلساء لا جليسهم ولا خليطهم للسوء مرتقب. لا بادرات الأذى يخشى رفيقهم، ولا يلاقيه منهم منطق ذرب. أبقوا لنا حكما تبقى منافعها، أخرى الليالي على الأيام وانشعبوا. فأيما أدب منهم مددت يدي إليه، فهو قريب من يدي كثب. إن شئت من محكم الآثار يرفعها، إلى النبي ثقات خيرة نجب. أو شئت من عرب علما لأولهم في الجاهلية، تنبئني بها العرب. أو شئت من سير الأملاك من عجم، تنبي وتخبر كيف الرأي والأدب. حتى كأني قد شاهدت عصرهم، وقد مضت دونهم من دهرهم حقب. يا قائلا قصرت في العلم نهيته، أمسى إلى الجهل فيما قال ينتسب. إن الأوائل قد باتوا بعلمهم، خلاف قولك ما بانوا وما ذهبوا. ما مات مثل امرئ أبقى لنا أدبا، يكون منه إذا ما مات يكتسب. كل هذه الأبيات في فضل مجالسة الكتب والانفراد بها والخلوة بذلك، وهكذا كان السلف. حتى أهل الحديث كانوا يتمنون ذلك. ابن المبارك رحمه الله كان إذا قضى الصلاة رجع إلى بيته، فقيل له: لما ترجع وتترك أهل العلم؟ قال: أجالس أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسائر الصحابة. قالوا: كيف تجالسهم؟ قال: أجالسهم في الكتب، فيصير جلساء الإنسان الصحابة، بل يصير الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يحدثه في الكتب. وهكذا ابن معير رحمه الله لما حضرته الوفاة في الأثر المشهور عنه قيل له: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي وسند عالي. فطالب العلم مع كتبه وما يقرأ فيه يرتاح بذلك راحة عظيمة، حتى إن بعض أهل العلم هو محمد بن المنكدر كانت له كتب كثيرة، فكانت تقول زوجته: والله لهؤلاء الكتب أشد علي من 3 ضرائر، يعني مشغول بها أشد من انشغاله لو جمع 4 نساء. يدخل مكتبته وبين كتبه فيشغل بها عن الناس، وهو من أعظم الجلساء ولا سيما في هذه الأزمة، كما قال ابن الأعرابي: لنا جلساء ما نمل حديثهم، حديثهم لا يمل. قال: ومما يحفظ قديما نعم المحدث والجليس كتاب، تخلو بها إن ملك الأصحاب، لا مفشيا سرا ولا متكبرا، وتفاد منه حكمة وصواب. فهذا نعم الجليس، نعم المحدث والجليس كتاب. وأنشدني أحمد بن محمد ابن أحمد رحمه الله: وألذ ما طلب الفتى بعد التقى علم هناك يزينه طلبه، ولكل طالب لذة متنزه، وألذ نزهة عالم كتبه. حكمة: ألذ نزهة العالم كتبه. وسألني أن أزيد فيها فزدته بحضرته. هذا الذي أنشد: أنشدني أحمد بن محمد ابن أحمد، ثم قال: وسألني أن أزيد فيها. فهذه الأبيات من كلام ابن عبد البر: يسلي الكتاب هموم قارئه، ويبين عنه إذا قرأ نصبه، نعم الجليس إذا خلوت به، لا مكره يخشى ولا شغبه. وقال بعض البصريين: العلم آنس صاحب، أخلو به في وحدتي، فإذا اهتممت فسلوتي، وإذا خلوت فلذتي، ويروى: وإذا نشطت فلذتي. وأنشدني محمد بن هارون الدمشقي لنفسه أو لغيره: لمحبرة تجالسني نهاري، أحب إلي من أنس الصديق. الأبيات المتقدمة. وقال أبو عمرو ابن العلاء، وهو أحد القراء 7 وأحد أئمة اللغة: ما دخلت على رجل قط ولا مررت ببابه فرأيته ينظر في دفتر وجليسه فارغ إلا حكمت عليه واعتقدت أنه أفضل منه عقلا. ما دخلت على رجل قط ولا مررت ببابه فرأيته ينظر في دفتر، أي يقرأ معه كتاب دفتر يقرأ، وجليسه فارغ، المجالس لا ليس بيدي شيء، إلا حكمت عليه واعتقدت أنه أفضل منه عقلا، أي لأن هذا العلم والقراءة تنمي العقل، كما قال البخاري رحمه الله: دواء الحفظ، أي الذي ينشط الحفظ والفهم، هو إدمان النظر في الكتب، كثرة القراءة. وكان عبد الله بن عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز لا يجالس الناس، ونزل المقبرة فكان لا يكاد يرى إلا وفي يده دفتر، فسئل عن ذلك فقال: لم أرى قط أوعظ من قبر، ولا أمتع من دفتر، ولا أسلم من وحده. وروي عن الحسن اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة، حسن بن زياد الفقيه المشهور، وروي عن الحسن اللؤلؤي إن صح عنه أنه قال: لقد غبرت لي 40 عاما ما قمت ولا نمت إلا والكتاب على صدري. غبرت أي مضت، مضت 40 سنة ما قمت، يقول ولا نمت إلا والكتاب على صدري. وأنشدت لعبد الملك بن إدريس الوزير الجزيري في قصيدة له مطولة: واعلم بأن العلم أرفع رتبة وأجل مكتسب وأسنى مفخري، فاسلك سبيل المقتنين له تسد، إن السيادة تقتنى بالدفتري، والعالم المدعو حبرا إنما سماه باسم الحبر حمل المحبري، وبضمر الأقلام يبلغ أهلها ما ليس يبلغ بالجياد الضمري. وكل هذه أبيات عظيمة ونصائح في الحث على القراءة والمطالعة ومصاحبة الكتب. وقد أكثر أهل العلم والأدب في جمع ما في هذا الباب من المنظوم والمأثور أو من المنظوم والمنثور، فرأيت الاقتصار من ذلك على القليل أولى من الإكثار، وبالله التوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيل. وبهذا تم هذا الكتاب، وقد كان بدؤنا فيه قبل نحو 3 سنوات في 15 من شهر ربيع الآخر لعام 41 و400 ألف، 15 من ربيع الآخر 41 و400 ألف، ونحن اليوم في الكم؟ في 22، في 20 أظن، 21 الليلة، 21 من شهر جمادى الأولى، 44 و400 ألف، يعني نحو 3 سنوات و10 أيام ونحو ذلك. وكان درسا أسبوعيا في كل ليلة جمعة، فالحمد لله على التمام، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قرأنا، فقد قرأنا فيه خيرا كثيرا واستفدنا منه علما، ونسأل الله تعالى أن يغفر لمؤلفه وأن يرحمه وأن يجمعنا به في جنات النعيم. وبإذن الله تعالى نقرأ بعده كما سبق كتاب ابن جماعة الكناني رحمه الله، تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.